أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. بمحمد وآله الطاهرين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنفسانهم من الجن والإنس أجمعين. لازلنا في رحاب زيارة الجامعة وبيان مناقب أئمة أهل البيت عليهم السلام الرائعة، والاستفادة من هذه الزيارة المنقولة عن الإمام المظلوم علي الهادي عليه السلام قدر الإمكان وقدر فهمنا من هذه العبارات أو ما كتبه بعض المؤلفين في هذا المجال. وقد وصلنا إلى هذه الفقرة، وساسة العباد. وساسة العباد، فأئمة رسول الله وأئمة أهل البيت هم ساسة العباد. فما المقصود بالساسة وما المقصود بالعباد؟ الساسة جمع سائس. إذا نرجع للمعنى اللغوي، الساسة جمع سائس يطلق في اللغة على معاني كثيرة، منها تقول سوت الرجل أمور الناس، أي إذا ملك أمرهم، إذا ملك أمرهم فيكون السائس هو من يملك الأمر. والسوس هي الرئاسة، السوس هي الرئاسة، والسياسة فعل السائس، السياسة فعل السائس، وهي القيام على الشيء بما يصلحه كما ورد في لسان العرب. هنا العبارة ساسة العباد مأخوذة من سست الرعية سياسة، سست الرعية سياسة، أي أمرتها ونهيتها. وفي الخبر كان بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كان بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، أي تتولى أمرهم كالأمراء والأولات بالنسبة إلى الرعية. ويقول فلان مجرب قد ساس وأسيس عليه، ساس وأسيس عليه أي أدب وأدب، هذا معنى السياسة. معنى العباد، العباد جمع عبد وهو في قبال المولى، فتقول عباد الله، فالله هو المولى والخلق عبيده، الله هو المولى والخلق عبيده. العباد يأتي بمعنى المخلوقين، ساسة العباد ساسة المخلوقين. حتى المخلوقين فقط هذا الإنسان الناطق، لا، كل مخلوق، كل مخلوق. يستفاد أيضا من الاستعمال القرآني لكلمة العباد أنها تعم الطالحين والصالحين، بل حتى تعم الملائكة، منها قوله تبارك وتعالى في سورة غافر وما الله يريد ظلما للعباد، فهي تعم جميع العباد بل تشمل الملائكة، لأن الله أطلق العباد عليهم في قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، الذين هم عباد الرحمن، عباد الرحمن. إذن ساسة العباد معناه ملوك العباد، خلفاء الله عليهم، كما يذكر العلامة المجلسي. باختصار شديد، السياسة بالمفهوم الصحيح في معناها اللغوي أو العرفي تشمل ثلاثة أمور. الأمر الأول الملوكية الربانية، الأمر الثاني الأمر والنهي الإلهي، الأمر الثالث تدبير الرعية ما هو صالح لهم. هل هذه المعاني الثلاثة تنطبق على السياسيين الموجودين الآن؟ يعني ينطبق عليه معنى الملوكية الربانية، ينطبق عليه معنى الأمر والنهي الإلهي، ينطبق عليه تدبير الرعية بما هو صالح لهم. لو دخلت الديمقراطية ووضعت قوانين وبالتالي أصبح زواج الذكر من الذكر في فرنسا أمر طبيعي، أو يجوز للرجل أن يجمع بين رجل وامرأة، وهذا هذا هذا هي مصالحهم. أهل البيت سلام الله عليهم هم المثل الأعلى لهذه المناصب الربانية. الآن هذه المعاني الثلاثة تنطبق على المرجعية العليا أو لا تنطبق؟ فتأمل، أهل البيت سلام الله عليهم هم المثل الأعلى لهذه المناصب الهامة، لأنهم هم المتأدبون بآداب الله، هم العارفون بمصالح خلق الله، إذن هم الذين يستحقون سياسة عباد الله، هم الذين يستحقون سياسة عباد الله. ما الدليل على ذلك؟ المعنى الأول بحساب شديد، السياسة تعني الملوكية الربانية، دلت على ملوكية رسول الله وأهل البيت وخلافتهم الإلهية أحاديث كثيرة، منها حديث عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء آية 54: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. آل إبراهيم، قال الإمام الباقر أي جعل منهم الرسل والأنبياء والأئمة، فكيف يقرون في آل إبراهيم عليه السلام وينكرونه في آل محمد عليه صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول كيف يقرونه في آل إبراهيم وينكرونه في آل محمد؟ قال بريد، قال قلت وآتيناهم ملكا عظيما. قال سلام الله عليه: الملك العظيم، الملك العظيم أن جعل فيهم أئمة، من أطاعهم فقد أطاع الله، ومن عصاهم فقد عصاه الله، فقد عصى الله، فهو الملك العظيم. وأي ملك أعلى من هذا الملك؟ وأي ملك أعلى من هذا الملك؟ أيضا المعنى الثاني الذي هو هذا معنى الملوكية الربانية. المعنى الثاني الأمر والنهي الإلهي، معناها الآمرية والناهوية من قبل الله تعالى. يدل على ذلك حديث مثل حديث الفضيل بن يسار، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لبعض أصحاب قيس الماصر: إن الله عز وجل أدب نبيه فأحسن أدبه، فلما أكمل له الأدب قال: إنك لعلى خلق عظيم. ثم فوض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده، ليسوس عباده، فقال عز وجل: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. آمرية والناهوية. ولكن صنمي قريش هل ائتمروا بما أمرهم رسول الله وانتهوا عما نهاهم؟ قال: وكان وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مسددا موفقا مؤيدا بروح القدس، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا يزل ولا يخطئ في شيء مما يسوس به الخلق، فتأدب بآداب الله. المعنى الثالث وهو هذا المعنى الثاني، الأمر والنهي الإلهي. المعنى الثالث تدبير الرعية بما هو صالح لهم. أحاديث أيضا كثيرة دلت على مسار أخلاق أمير المؤمنين الذي هو نفس رسول الله وآدابه وسننه وسياسته. يقول الإمام السادس جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه ذكر عن آبائه عليهم السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كتب إلى عماله، شوف لاحظ هذا الحديث وكيفية التدبير، قال لهم: أدقوا أقلامكم وقاربوا بين سطوركم واحذفوا عني فضولكم. يعني لا تكتبوا لي شيء زائد منا بهاي العناوين، ماكو، هذه تقول المفيد، شنو المفيد؟ أدقوا أقلامكم وقاربوا بين سطوركم واحذفوا عني فضولكم واقصدوا قصد المعاني، لا تكثرون الألفاظ، الألفاظ تسر للمعاني، أريد المعنى، واقصدوا قصد المعاني، وإياكم والإكثار، فإن أموال المسلمين كل حفاظ على أموالهم، فإن أموال المسلمين لا تحتمل الأضرار. يعني هذا الفرق بين الأصفر، هذا ما يقبل به أمير المؤمنين، يقول لهم أموال أكناس جياع، فالمفروض ما يبقى جاع، ما يبقى عاري، ما يبقى كذا، ما يبقى كذا. هذه سياسة أمير المؤمنين. ولكن نفس أمير المؤمنين ماذا يقول في خطبته الشقشقية؟ يخضمون مال الله عن الأول والثاني والثالث، عن هذه النماذج ماذا قال عنهم؟ يخضمون مال الله ها خضمة الإبل نبتة الربيع. شايف الإبل عندما هذه نبتة الربيع أول ما تخرج وتجي الإبل بملء الفم يأكلون، يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع. فإذا هذا هو أموال المسلمين. ولذلك كثير من علمائنا، يعني أحد علمائنا دخل عليه أحد طلبة الحوزة الشريفة فقال له في الوقت الحاضر أنا يعني عندما كنت فقير وما أمتلك كنت أقرأ كثيرا أطالع كثيرا أرغب في طلب العلم، ولكن الآن بعد أن صار حالتي ميسرة وأموري جيدة بفضل الله وفضل الحوزة وسهم الإمام بعد ما أرغب في القراءة، وما يعني رغبتي قلت. فقال له إن هذا الذي أصبحت به هو سهم الإمام، فسهم الإمام إذا لم تعطه حقه يصبح سم الإمام، وهذا السم عندما يأخذه الإنسان يبدأ يترنح في البداية يترنح ثم بعدها يسقط على وجهه. إذن المسألة مو مسألة من هو الذي يأخذ أكثر، بل من هو الذي يعطي أكثر. إذن شهد وأيضا كتاب مالك الأشتر النخعي عندما كتبه أمير المؤمنين عندما ولاه مصر وأعمالها، وهو أجل كتبه، بل بعضهم يعتبره الدستور الأعلى لجميع الأزمان، وبعض فقراته موجودة الآن في الأمم المتحدة، ويشهد أيضا نهج أمير المؤمنين في الكوفة على الرغم من كثرة الحروب على ازدهار الكوفة وترقيها وازدهار الحضارة فيها وارتفاع المستوى العلمي والعملي في أيام حكومتي على الرغم من قصرها وعلى الرغم من كثرة الحروب التي حصلت في خلافته. لا زال الكلام في الأدلة العقلية التي تثبت أن الله موجود أو أنه يوجد خالق ومكون ومنظم لهذا الكون. قدمنا ذكرنا في الدرس السابق الدليل الأول وهو الدليل العلمي، الاستدلال بالمعلول على العلة. فهناك قاعدة فلسفية ثابتة لا تختلف ولا تتخلف بكل معلول العلة، بكل معلول العلة. بعبارة أخرى الأثر يدل على المؤثر. بعدها بينا احنا بأمثلة حسية مبسطة ثم انتقلنا إلى أن هذا الكون، هذا النظام، هذه السماء، هذه الأشجار، هذه المخلوقات، هذه كلها آثار. فقطعا أنه لا بد وأن مؤثرا قد أثر فيها، أي خلقها أوجدها من العدم، أفاض عليها الوجود، أفاض عليها الوجود فصارت موجودة بعد أن كانت معدومة. هنا يأتي السؤال ما هو هذا الموجد، من هو هذا الموجد، من هو هذا المؤثر. بينا أنه أن هذا المؤثر هو الخالق، هو المكون، هو المنظم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ويسمى برهان النظم، برهان النظم. برهان النظم بعبارة مختصرة أن الأثر، الخصوصيات الموجودة في الأثر تكشف وتحكي عن الخصوصيات الموجودة في المؤثر. الخصوصيات الموجودة في الأثر تكشف وتحكي عن الخصوصيات الموجودة في المؤثر. يعني من خلال هذه العبارة أو هذا البرهان نستدل على شيئين، أنه عندما يوجد أثر إذن يوجد مؤثر. هذا يعيننا به الدليل الأول اللي هو بعد أن ثبتنا لكل معلول العلم وأن هذا الأثر فيه خصوصيات، فالخصوصيات الموجودة في هذا الأثر كاشفة وحاكية عن الخصوصيات الموجودة في المؤثر. أقرب لك المعنى بمثال. يعني مرة أنت ترى عباءة مخيطة ب يعني خياط ماهر، خياط جيد تعجبك العباءة، ومرة تشوف عباءة مثلا خياطتها غير جيدة، أولا تقول عند إذا كانت بما أنه هذا أثر هذه عباءة وهذه العباءة موجودة إذن قطعا أنه يوجد خياط قد قام بخياطتها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهذه عباءة وهذه عباءة، هذا أثر وهذا أثر، بس هاي عباءة مخربطة وهاي عباءة جيدة، فهذا ماذا يدل؟ يدل على أن الخصوصيات الموجودة في الأثر تكشف عن الخصوصيات الموجودة في المؤثر. فالخياط اللي خيط العباءة المخربطة التي غير جيدة ما يعرف يخيط، خياط بس ما يعرف يخيط، ولعله حتى مصطلح خياط ما يقدر ينطق عليه. نعم يقعد وراء الماكينة ايه، بس مو خياط ماهر، لا نستطيع أن نصفه بالمهارة. بينما العباءة الثانية ما تدل، تدل على أن الذي قام بخياطتها خياط ماهر، خياط ماهر له تجربة في هذا المجال. إذن الخصوصيات الموجودة في الأثر تكشف وتحكي عن الخصوصيات الموجودة في المؤثر. النقطة الأولى نعم نعم اي نعم صحيح، اكو ترابط بين الدليل الاول والدليل الثاني، بس احنا بعد اي نعم احنا يعني مو فقط رد نثبت انه يوجد خالق، رد نثبت ان هذا الخالق على اعلى درجات الكمال اعلى درجات الكمال والخلق، لانه اوجد هذا الكون يعني وهذا هذه المخلوقات الكثيرة في أعلى درجات كمالها. مثال آخر أيضا يقرب هذا المعنى، عندما نشاهد عمارة وعمارة جيدة وبناء راقي، هذا دليل على أنه يوجد مهندس، يوجد أولا ثبت وجود مهندس قد صمم هذه العمارة، وهذا المهندس في أعلى درجات العلم، لأنه لا يعقل أن هذه العمارة الراقية الجيدة التي فيها هذه المواصفات قد بنيت من قبل مهندس مبتدئ أو مهندس لا يعرف أوليات البناء، فنثبت أنه يوجد مهندس، وثانيا هذا المهندس في أعلى درجات الكمال في مجاله، في مجاله وهو الهندسة. مثال آخر، العقل عندما يطالع مثلا نظام جهاز معين أو نظام الكمبيوتر ويلاحظ اتصال هذه الشبكات وروعة عمل هذا الجهاز، ماذا يستدل؟ يستدل على أنه توجد شركة صنعت وأنجزت هذا الجهاز، وأن هذه الشركة متطورة في مجالها العلمي. مثال آخر، لو كان عندنا مخزن وهذا المخزن فيه أطنان من الإسمنت والجص والحديد والشبابيك وأسلاك الكهرباء والماء وإلى آخر جميع ما يهيئ للبناء، ثم بعدها جئنا واقتسمنا هذا المخزن، اقتسمنا هذا المخزن إلى قسمين، فأعطينا القسم الأول إلى مهندس بارع ماهر في فنه، وقلنا له نريد منك أن تبني لنا عمارة أو بناء بهذه المواصفات التي نعطيها لك، وبينما نتحدث مثلا مع هذا المهندس الماهر وإذا بسيل جارف قد جاء فجرف ذلك النصف المتبقي من المخزن الذي توجد فيه هذه الأصناف، نصف أعطيناه للمهندس وهذا النصف الآخر جاء سيل جارف. فلو تأملنا بعد فترة إلى أثر المهندس وأثر السيل الجارف، نجد أن أثر السيل الجارف أن الشبابيك مكسرة، الزجاج مكسر، الأسلاك مقطعة، الجص قد اختلط بالأسمنت، الحديد بالطابور، نجد أنه ركام ركام. ولو تأملنا في الأثر الذي تركه المهندس لوجدنا أن هناك عمارة قد صممت والشبابيك في أماكنها، الأبواب في أماكنها، الأسلاك في أماكنها، القطع الكهربائية في أماكنها، بحيث أنه يجد الإنسان فيها جميع وسائل الراحة والترفيه. نقول هذا أثر وهذا أثر، هذا أثر وهذا أثر. إذن هذا الأثر يكشف عن مؤثر وهذا الأثر يكشف عن مؤثر، ولكن شتان بين هذا المؤثر وهذا المؤثر. فهنا نجد أن هذه المادة الصماء العمياء قد أوجدت لنا هذا الركام، بينما نجد أن هناك مهندس عاقل عالم حكيم وضع كل شيء في موضعه قد أنجز لنا هذا البناء الراقي. إذن المهندس له إرادة، السيد فاقد لهذه الإرادة. المهندس ماهر، السيد فاقد لهذه المهارة. المهندس حكيم وضع كل شيء في موضعه، السيد لا يصح أن نصفه بالحكمة، لأنه مجرد تدفق الماء وحركته العمياء. إذن يوجد أثر ويوجد خصوصيات، يوجد أثر وفي هذا الأثر خصوصيات تكشف وتحكي عن الخصوصيات الموجودة أين في المؤثر. مثال آخر، لو جئنا بشخصين، شخص عالم عاقل مبصر يجيد الضرب على الآلة الطابعة، والشخص الآخر جاهل مجنون كفيف البصر لا يجيد الضرب على الآلة الطابعة، بين قوسين قرد على رأي هكسري، مو هكسري هم عنده هجرة. هكسري يقول لو جئنا هسه هذه بين قوسين خليها مثل ما قال الشيخ عظيم، نقول هكسري شو يقول؟ يقول هذا العالم لا يوجد له خالق، لأنه لو جئنا بستة قردة، حتى ليش ستة ما ندري، ليش مو سبعة ما ندري، هو قال ستة قردة وجئنا بآلة طابعة وبقيت هذه القردة تضرب على الآلة الطابعة مئات 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 السنين، وأعطيناها كل ما تريد من الأوراق وإلى آخره. يقول لا يعقل أنها بعد مئات 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 السنين أنها لا تنتج لنا ورقة مكتوبة بأسطر نستطيع أن نقرأها. فالعالم هكذا حركة حركة حركة، تفاعلات تفاعلات، وجدت الخلية الأولى، وجد الإنسان، فالإنسان أصله قرد وبعدها تحول إلى هذه الصورة. فإذا لا يوجد إله، لا يوجد خالق، وترد إشكالات كثيرة. أولا من جب الذول القردة؟ يعني إذا تقول العلة الأولى القردة، القردة شنو علت؟ من أين أتى؟ من جبت الطابعة؟ وشلون نظرت هيجي محل الشاهد؟ فهذين الشخصين وضعنا كل واحد منهما على آلة الطابعة، وأعطينا كل واحد منهما قصيدة من الشعر صدر وعجز، وقلنا لهم اضربا على هذه الآلة واكتبا لنا، اطبعا لنا هذه القصيدة من الشعر. بعد فترة لو رجعنا الى الاول، العالم العاقل المبصر الذي يجيد الضرب على الآلة الطابعة، سنجد اثر. ولو رجعنا الى هذا الشخص الجاهل الكفيف البصر لا يعرف، لا يجيد الضرب على الآلة الطابعة، مجنون، فقطعا سنجد أثر. فهنا أثر وهنا أثر، ولكن هذا الأثر يكشف ويحكي عن الخصوصيات الموجودة في المؤثر، وهذا الأثر يكشف ويحكي عن الخصوصيات الموجودة في المؤثر. فالخصوصيات الموجودة في هذا المؤثر الأول، لأنه أعطانا القصيدة جيدة مطبوعة صدر وعجز إلى آخره، والكلمات في محلها، الحروف في مكانها، تقول أنه هذا عالم، هذا يجيد الضرب على الآلة الطابعة، هذا مبصر، راح نعطيه خصوصيات. بينما عندما نجد أن هذا مجموعة حروف، مجموعة حروف لا يعرف أولها من آخرها، ماذا سنقول عنه؟ قل عنه هذا رجل أعمى، رجل كفيف البصر، رجل جاهل، رجل لا يجيد الضرب على الآلة الطابعة، فهذا أثره، فهذا أثره. الآن بعد هذا المطموع البشري ننتقل إلى النظام الكوني الإلهي، ننتقل إلى النظام الكوني الإلهي. ليس لنا كلام مع المجانين، نحن نتكلم مع أصحاب العقول. نقول أيها العقلاء، أنتم هنا ماذا ستشاهدون؟ ماذا تشاهدون؟ ستشاهدون كونا ووجودا عظيما في البنيان، رائعا في الإتقان، نابضا بالحياة، ذا نظم، ذا سنن. هذا الكون الذي يحيط بكم معقد التركيب، كلما تبحرنا في العلم نجد أكثر فأكثر، ونجد أمور لا تضطرب ولا تتخلف، أمور دقيقة جدا، بحيث أنه الشمس إذا اقتربت مليمتر أو سنتيم واحد إلى الأرض لاحترقت الأرض، ولو ابتعدت هذه المسافة لجمدت الأرض وماتت على كل من فيها. هذه النظم، هذه التراكيب المعقدة، هذه بمقتضى القاعدة التي ذكرناها الآن تقتضي أن الموجب لها والمؤثر لها بشكل عام قبل أن ندخل، تقتضي أن يوجد موجب، تقتضي أن يكون هناك مؤثر. فنسأل هذا السؤال، نقول لهم تفقوني أنا بهذا الرأي، أكو موجود أكو مؤثر؟ أي نعم أكو موجود وأكو مؤثر حسب هذه القاعدة التي سلمتم بها أيها العقلاء. جيد، بما أنه يوجد مؤثر، هذا المؤثر من هو؟ فهنا ينحصر الكلام في أحد أمرين، أحد أمرين لا ثالث لهما، إما وإما، أحد أمرين لا ثالث لهما، إما وإما. إما أن تكون هذه المادة قد أوجدت نفسها بنفسها كما يقول هكسلي وغيره، أوجدت نفسها بنفسها ولم تزل تتفاعل وتتكاثر بفضل قوى مادية ذاتية من ذاتياتها حتى وصلت إلى ما نشاهده. يعني من أوجد هذا الكتاب؟ الكتاب أوجد نفسه بنفسه. من أوجد هذه السماء؟ السماء أوجدت نفسها بنفسها. من أوجد هذه الأرض؟ أوجدت نفسها بنفسها، هي نفس المادة. من أوجد النجوم؟ من أوجد الشمس؟ من أوجد إلى آخره من الأسئلة، نوصل النتيجة. هذا الجواب الأول، أن هذه المادة العمياء الصماء أوجدت نفسها بنفسها، هذا هو الجواب الأول. وهذا الجواب باطل، وهذا الجواب باطل. قبل لا نبين وجه البطلان، أكو قول، يعني أنا مختار هذا القول ولا أقوال كثيرة، أقوال كثيرة. البروفيسور أدوين كونكلين يقول هذه النظرية المادية، هذه النظرية الطبيعية، هذه أشبه بالافتراض أن نقول إن قاموسا لغويا ضخما قد أنتجته المطبعة إثر انفجار هائل قد حصل فيها. هذه النظرية اللي قدمناها، هذا الجواب الأول يعبر عن نظرية مادية ولها أصولها ولها جذورها ولها من يستدل على صحتها. هذا البروفيسور شو يقول؟ يقول هذه النظرية فاسدة غير صحيحة، لأنه مثل ما نقول الآن توجد مطبعة ويوجد قاموس لغوي، قاموس اللغوي لأنه فيه ترتيب أكثر وتنظيم أكثر، قد نتج نتيجة الانفجار الهائل الذي حصل في هذا المطبع. يقول هذا متعقل، هل يقول به عاقل؟ هل يقول به عاقل أنه حصل انفجار في الشمس وبعدها تجزأت وبردت أقسام من الشمس ووجدت الخلية الأولى وإلى آخره، وبعدين وجدت البشرية، صار الحيوان حيوان والإنسان والنبات وتوزعت النجوم إلى آخره من هذه التنظيمات الأخرى؟ يقول هذه النظرية المادية نظرية فاسدة، نظرية باطلة. لماذا؟ نرجع للاستدلال، لأن الخصوصيات الموجودة في الأثر كاشفة وحاكية عن الخصوصيات الموجودة في المؤثر. فهنا الخصوصيات الموجودة في الكون تدل على أن صانعه على درجة هائلة من العلم ودرجة هائلة من القدرة ودرجة هائلة من الحكمة، فقد وضع كل شيء في موضعه، وضع كل شيء في موضعه. وأين المادة الصماء العمياء التي لا روح فيها من هذا التنظيم؟ هذا يدل على أن هناك موجز، وأن هذا الموجز يتصف بأعلى درجات العلم والقدرة والحكمة. واضح هذا المعنى إن شاء الله؟ هذا الجواب الأول. الجواب الثاني اللي هو وهو الحق، أنه أن تكون العلة الخالقة للكون موجودة شاعرا، اما ان تكون الجواب الاول شنو قلنا؟ تكون المادة وجدت نفسها بنفسها. الجواب الثاني لا، ان الموجد والعلة لهذا الكون هو في اعلى درجات الكمال، في اعلى درجات البهاء، وهو المتعين، وهو الذي نريد ان نصل اليه من خلال برهان النور، وهذا امر يسلم به جميع العقلاء. اما من لا يسلم به او لا يذعن الى العقل فهذا مشكوك فيه، مشكوك بعقله. هذا لعله نجعله في مع المجانين، لان الذي لا يسير مع ما يسير ويقول به العقلاء حتى وان كان ليس لهم دين، بغض النظر عن الدين، احنا نتكلم في اثبات وجود الله. ترى يعني العقلاء الذين نقول عندنا، يقول العقلاء يعني العقلاء جردهم عن كل الديانات، سواء كان الديانة المحمدية والعيسوية والموسوية إلى آخره، جرد من كل الديانات وقلنا أنت عاقل وأنا عاقل، تعال نشوف هذا الأمر. أو مثلا عندما تدخل إلى هذه الغرفة وتجد أن هذه الغرفة منظمة مرتبة مهيئة، تقول أنه هناك مؤثر قد أثر في هذا التنظيم، قد رتبها بهذا الترتيب، بينما إذا وجدت هذه الغرفة مبعثرة مكسرة فقطعا أن هناك مؤثر، وأن هذا المؤثر هو في خصوصيات تكشف عنها الآثار. ولذلك إذا التقينا بواحد مادي أو طبيعي يقول بهذه النظرية المادية، فكل ندخل إلى مكان من أماكنه ونكسره كله على أساس، وبعدين إذا قلنا قلنا المادة هي التي أوجدت نفسها بها، المادة هي التي أوجدت نفسها، فهذا الزجاج قد تكسر لوحده، وهذا لأنه لا يقول لا يرجعها إلى مؤثر أو علة. هذا هو الدليل العقلي على برهان النظم. هل هناك أدلة نقلية تعرض وتؤيد هذا الدليل العقلي؟ الجواب نعم، نذكرها من باب الاستئناس والتأييد وزيادة البصيرة. ليش؟ لأنه الذين نتكلم معهم لا يعتقدون بهذه الأدلة، بس عندما نفهمهم بالدليل العقلي بعدها يصير لنا مجال أن نذكر هذه الأدلة من باب الاستئناس. برهان النظم في الكتاب الكريم تدل عليه سورة البقرة آية 164، سورة البقرة آية 164، يقول الله تبارك وتعالى مشيرا إلى برهان النظم فيها، بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها كل دابة، دابة كل ما يدب، وبث فيها كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، آيات لقوم يعقلون. هذا يشير فيه إلى برهان النظم، يعني جاي يقول لهم من اللي نظم لكم هذه الأمور؟ هل يعقل أن هذه الحجارة التي تعتكفون عليها هي التي أوجدت هذا النظام الكوني البديع؟ أو هل يعقل أن هذا البقرة هي التي أوجدت لكم يا عباد البقرة، أو أن هذه النار هي التي أوجدت لكم، أو إلى آخره، أو يا عباد الأصنام البشرية يا عبدة فرعون وغيره، هو هذا هو الذي أوجد لكم؟ لو ضعف الطالب والمطلوب، إن الذين تدعون موهبة الآية من دون الله لن يخلقوا ذبابا، ذباب غير قادرين على أن يخلقوا، ضعف الطالب والمطلوب في الآية. إذن في هذه الآيات الشريفة دلالات على وجود قوة قاهرة قادرة عالمة أوجدتها بعد أن كانت عدما، هي التي أفاضت عليها الوجود فجعلتها ودبرتها، وهذا أمر لا يشك فيه ذو لب ذو عقل، لأن النظام له منظم، الكون له مكون، الوجود له موجد، وهذا الموجد له صفات. الآن احنا حتى لو نثبت من خلال برهان النظم انه اكو موجد، اكو خالق، اكو صانع، بعدها سنثبت ان شاء الله في الصفات الثبوتية وفي الصفات السلبية، راح نبين ان شاء الله ما هي الصفات التي يتصف بها هذا الخالق. هذا هو برهان النظم. البرهان الثالث، وقد يكون فيه شيء من التأمل، أو التدبر هو برهان الإمكان. الإمكان معناه الحدود. الإمكان أنه نقول برهان الإمكان يعني برهان الحدود. قبل أن ندخل في الاستدلال بهذا البرهان على أن لهذا الكون خالق، لابد أن نقدم بعض المقدمة. المقدمة الأولى، المعقول والمتصور في الذهن، كل ما تتعقله وكل ما تتصوره في ذهنك، إذا أردنا أن ننسب له الوجود، إذا أردنا أن ننسب له الوجود، فإما أن يصح اتصافه بالوجود أو لا يصح. تشقيق يعني، يعني وسط الصفحة إذا تكتب مخطط، المعقول والمتصور في الذهن إذا نسبنا إليه الوجود، شق إلى جهة اليمين، شق إلى جهة اليسار. إلى جهة اليمين، إما أن يصح اتصافه بالوجود، إلى جهة اليسار لا يصح اتصافه بالوجود. إذن كل ما تصورناه بأذهاننا إما وتعقلناه إما أن يصح أن يتصف بالوجود أو لا يصح. لا يصح اتصافه بالوجود، مثل ممتنع الوجود لذاته، نسميه ممتنع الوجود لذاته. أحسنتم، النقيضان، النقيضان لا يجتمع ولا يرتفع، هذا ممتنع الوجود لذاته. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وجود المعلول بلا علم، وجود المعلول بلا علم، هذا ممتنع الوجود لذاته. وجود المعلول بلا علم. كون المظروف أكبر من الظرف. كون المظروف، يعني الآن احنا في داخل هذا البناء احنا مظروف، فهذا المظروف يكون أصغر من الظرف الذي احتواه. الماء في الكوت، الماء مظروف والكوت ظرف، فلا بد أن يكون المظروف أصغر من الظرف. أما أن يكون المظروف أصغر من الظرف، أما أن يكون المظروف أكبر من الظرف هذا أمر مستحيل، أكو رواية هي في جواحر الزنديق للإمام الصادق عليه السلام، قال له هل يقدر ربك أن يضع هذا العالم والكون في بيضة؟ من يذكر الجواب؟ ما هو كان الجواب؟ هذا من قبيل الاستحالة. جواب على قدر فهمه. قال له أصعد إلى السطح، ماذا رأيت؟ صعد إلى السطح ماذا رأيت؟ قال له رأيت بساتين، رأيت أشجار، رأيت. قال الله سبحانه وتعالى هذا عينك صغيرة، هذا البؤر صغير، فكيف جعل الله تبارك وتعالى هذه الأمور الكبيرة في هذا الأمر، في هذه العين الصغير؟ لكن هذا يعني من باب أنه حدث القوم على تكلم مع على قدر عقولهم، على قدر عقولهم. إذن هذا ممتنع الوجود الذي في أذهاننا لا يصح اتصافه بالوجود، مو في أذهاننا، حتى في يوم القيامة. هذه قواعد عقلية ترى مثل خرم حتى في العالم الآخر، لعله إلا بالإعجاز. هذا هي فرد استثناء، يعني في الجنة ما يجتمع، لا تجتمع النقيض، هذه أمور قواعد عقلية. هسه هذا نخلي تأمل أنه هذه القواعد العقلية المستحيلة اللي الآن نطبقها، هل تكون مستحيلة في العالم الآخر أو لا؟ خلي علامة استفهام فتأمل. نرجع إلى الشق الأيمن. خليها تأمل، وإذا وصلت إلى شيء فأنا أيضا أحب أستفيد. نجي للشق الأول، يصح اتصافه بالوجود، يصح أخذ من وقت دقائق، يصح اتصافه بالوجود. شقين، المعقول والمتصور في الدين إذا نسبنا إليه الوجود، إما أن يصح اتصافه بالوجود أو لا يصح. لا يصح هذا ممتنع الوجود لذاته، مثلنا الأول شقين، يصح اتصافه بالوجود لاقتضاء ذاته أو لا. الشق الأيمن، إما أن ذاته تقتضي هذا الاتصاف، ذاته تقتضي هذا الاتصاف أو لا. لا، أي ذاته لا تقتضي هذا الاتصاف، بل لا بد أن تكون هناك علة عليا تفيض عليه هذا الوجود. هذا ما نسميه ممكن الوجود، ممكن الوجود، ممكن العدم. ممكن الوجود، ممكن وهو الإنسان مثلا، الحيوان، النبات، هذا يصح اتصال بالوجود، ولكن ليس باقتضاء ذاته، يعني ليس هو الذي أوجد نفسه، وإنما هناك علة عليا قد أفاضت عليه هذا الوجود فأخرجته من العدم إلى الوجود. نسميه ممكن الوجود، ممكن العدم. بعد ممتنع الوجود بغيره، ممتنع الوجود لغيره، أو نستطيع أن نسميه واجب الوجود لكن لغيره، واجب الوجود لغيره. الشق الذي على جهة اليمين، يعني يصح اتصافه بالوجود ولكن لاقتضاء ذاته لهذا الاتصاف، وهو واجب الوجود لذاته، واجب الوجود لذاته وليس واجب الوجود لغيره. واجب الوجود بغيره هذا الممكن، ممكن الوجود ممكن العدم، هذا نسميه واجب الوجود لذاته، أو يطلق عليه بأنه الكمال المطلق والخير اللامحدود. الكمال المطلق والخير اللامحدود. إذن المتحصل ما هو من هذه المقدمة الأولى؟ زبدة المخاض، خلاصة الكلام، يتحصل من ذلك أن الموجود في عالم العين والخارج إما أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود، إما أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود، لأن ممتنع الوجود بعد هو ممتنع الوجود، ممتنع الوجود. إذن المتحصل في عالم العين والخارج إما أن يكون واجب الوجود أو يكون ممتنع الوجود. المقدمة الثانية، بعد عندنا ثلاث مقدمات إن شاء الله نبينها، بعدها ندخل في الاستدلال على أن لهذا الكون ولهذا النظام منظم ومكون، هذا إن شاء الله سيأتي بيانها في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.